الصفحة 13 بعد المئة. أسئلة ما بعد القراءة. أجب عن 5 أسئلة بعد القراءة. هل أنا بحاجة إلى المزيد من المعلومات؟ تفاصيل إيضاحية، مزيد من المعلومات، متابعة المستجدات إلخ. هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ كيف أجيب عن الأسئلة التي لم أجد إجابتها؟ هل الإجابة صحيحة؟ مطابقة الإجابة بالكتاب، عرض الأسئلة والأجوبة على زملاء. فراغ. ما مدى كفاية الملخص؟ الملخص الجيد يحتوي الأفكار الرئيسة للموضوع جميعها، يجيب بالتفصيل عن جميع الأسئلة، يعتمد على الرسوم والجداول والتعليقات والملاحظات. موعد المراجعة اللاحقة؟ هل أحتاج إلى مراجعة لاحقة؟ متى وكيف؟ الصفحة 14 بعد المئة. 5 استراتيجيات لزيادة التركيز والفهم. الأسئلة: أسئلة ما قبل القراءة، أسئلة بعد القراءة الاستطلاعية، أسئلة ما بعد القراءة. التسمية: احفظ وردد مع نفسك أو مع زميل. المعلومات والأرقام ذات الأهمية، القواعد أو القوانين والنظريات، أجزاء الرسوم التوضيحية. التلخيص: تجميع الأسئلة وإجاباتها، الرسوم والجداول، التعليقات والملحوظات، وتنقيحها في ملخص متكامل. الرسوم والجداول: رسوم لتنظيم المعلومات، شجرة الذاكرة، خرائط المفاهيم، جداول تصنيف المعلومات. عبارات أو رموز تحدد العلاقات بين الأفكار، ترقيم سلاسل المعلومات، ما يحتاج إلى إعادة قراءة، ما لم يفهم، هدف ضمني، رأي القارئ، تحيزات الكاتب، تدوين الملحوظات والتعليقات. الصفحة 15 بعد المئة. رسوم لتنظيم المعلومات، هنا شكل لشجرة الذاكرة في الوسط، يعني كأنه ساق الشجرة، عنوان الموضوع أو اسم الكتاب، يتفرع عنه أغصان، فكرة الرئيسة، فكرة الرئيسة، فكرة الرئيسة، من الجانبين، كل فرع جانبي يحمل فكرة الرئيسة، والأسهم الخارجة من الفكرة الرئيسة تمثل المعلومات والتفاصيل لكل فكرة. تحته مخطط وهيكل السمكة، شكل هيكل عظمي للسمكة، رأسها مثل رأس السهم، الحربة، ثم عصا طويلة، ومنها ذيل، كأنه ذيل سمكة كبيرة. كيف؟ على الجانبين فكرة أو فصل، فكرة أو فصل من كل جانب، وفي الذيل عنوان الموضوع أو اسم الكتاب. المستطيلات على الجوانب تحمل عناوين الفصول أو الأفكار الرئيسة للموضوع. الخطوط العرضية لتفاصيل الفكرة ومعلوماتها الأساسية. الأسهم القائمة للتفاصيل الثانوية، هناك أسهم قائمة وهناك خطوط عرضية. الصفحة 16 بعد المئة. رسم تصنيف المعلومات. العنوان: الصنف 1، الصنف 2، الصنف 3. تحت الصنف 1 مستطيلان، 2 مستطيلان، 3 مستطيل واحد. إشارات واختصارات تساعد على السرعة في تدوين الملحوظات. الرمز يساوي، دلالته يساوي أو يؤدي نفس الفكرة، تقصد الفكرة نفسها. علامة الاستفهام، لم أفهم ماذا يقصد. علامة زائد بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى سهم. الرمز مثل المد التي توضع فوق الألف بالمد، مثل ما أقول مثلا آمين، أضع هذه العلامة، دلالتها تقريبا أو احتمال. علامة تعجب، رأي غريب، فكرة غير مسلم بها. النجمة إياها المشهورة في لوحة المفاتيح، نقطة مهمة. المربع الفارغ، خلاصة القول. أضف أنت رموزك الخاصة، يلا. أنا أحيانا بالنسبة لي لو سألتني أضع علامة صح، أضع خطا متعرجا، ها، مثل الموجة، أضع مثلثا، وكل واحد منه له دلالته بالنسبة لي. فضع رموزك الخاصة ودلالتها حتى تساعدك على السرعة في تدوين الملحوظات. الصفحة 17 بعد المئة. نشاطات التعلم. 1. استخدم الشكلين اللاحقين في تلخيص النص التالي. طيب يمكن أن نقفز الصفحة لنرى الشكلين ثم نعود إلى النص اللي هو أصناف البيان ثم مخطط هيكل السمكة كما اتفقنا. إذا نقرأ النص، والنص طويل جدا يستغرق صفحتين. البيان: المعاني القائمة في صدور العباد المتصورة في أذهانهم مستورة خفية وموجودة في معنى معدومة. لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه إلا بذكره لها وإخباره عنها، وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم وتجليها للعقل، وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة يكون إظهار المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبين وأنور، كان أنفع وأنجع. والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هي البيان الذي سمعت الله تبارك وتعالى يمدحه ويدعو إليه، وبذلك نطق القرآن وتفاخرت العرب وتفاضلت أصناف العجم. والبيان اسم جمع لكل شيء كشف لك قناع المعنى حتى يفضي السامع إلى حقيقته، كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان ذلك الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام. فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذاك هو البيان في ذلك الموضع. وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ 5 أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال، وتسمى نصبة. والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات. وقالوا: البيان بصر والعي عمى، كما أن العلم بصر والجهل عمى. والبيان من نتاج العلم والعي من نتاج الجهل. وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروح، والعلم رائد العقل، والبيان ترجمان العلم. فهذا في الدلالة باللفظ. فأما الإشارة فباليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب وبالثوب وبالسيف، وقد يتهدد رافع الصوت والسيف فيكون ذلك زجر الرادعة ويكون وعيدا وتحذيرا. والإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط. وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة حاضرة في أمور يسرها الناس من بعض ويخفونها من الجليس وغير الجليس. 18 وقد قال الشاعر في دلالات الإشارة: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور، ألم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. وقال الآخر: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وفي الناس من الناس مقاييس وأشباه، وفي العين غنى للمرء أن تنطق أفواه. قد قلنا في الدلالة بالإشارة. فأما الخط فما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه من فضيلة الخط والإنعام بمنافع الكتاب، قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأقسم به في كتابه المنزل حيث قال: نون والقلم وما يسطرون. ولذلك قالوا: القلم أحد اللسانين، وقالوا: القلم أبقى أثرا واللسان أكثر هذرا، وقالوا: اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق في الشاهد والغائب. والكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان، واللسان لا يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره. وأما القول في العقد وهو الحساب دون اللفظ والخط، فالدليل على فضيلته وعظم قدر الانتفاع به قول الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. والحساب يشتمل على معان كثيرة ومنافع جليلة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل ذكره معنى الحساب في الآخرة. وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض وفي كل صامت وناطق، فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان الناطق. فالصامت ناطق من جهة الدلالة، والعجماء معربة من جهة البرهان، ولذلك قال الأول: سل الأرض فقل من أجرى أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. وقال خطيب من الخطباء حين قام على سرير الإسكندر وهو ميت: الإسكندر كان أمسي أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمسي. ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكتا. عن الجاحظ في البيان والتبيين. الصفحة 19 بعد 100. النموذجان أصناف البيان: اللفظ، الإشارة، الخط، العقد، النصبة، وتحتها فراغات كثيرة. المخطط لهيكل السمكة، نعيد، ثم مخطط هيكل السمكة. البيان مقال للجاحظ، هذا في الذيل، ومنه الخط الطويل إلى مفهومه وأصنافه. إذن الرأسان، الرأس والذيل، ثم على الأجناب مفهوم البيان، الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي، اللفظ فراغات، الإشارة فراغات، الخط، العقد هو الحساب، النصبة هي الحال الدالة بلا لفظ ولا إشارة. الصفحة 20 والـ100. الرقم 2: لخص النص التالي على شجرة ذاكرة صناعة اللدائن. تتبوأ صناعة المواد البلاستيكية اللدائن في عصرنا الحاضر مركزا مرموقا ورائدا بين الصناعات البتروكيميائية الحديثة، ويرجع ذلك إلى اتساع مدى استعمالاتها في حياتنا اليومية، لما لها من خواص ومميزات أهلتها لتكون بديلا فعالا لكثير من المواد التقليدية كالحديد والخشب وغيرها. مفهوم اللدائن: ترجع تسمية المواد البلاستيكية باللدائن إلى قابليتها للتشكل والقولبة عند التسخين أو الضغط أو الاثنين معا، ولا يتغير شكلها عند زوال المؤثرات، ومن ثم يمكن استخدامها في أغراض مختلفة. مميزاتها: ومما يميز تلك المواد ويزيد من انتشارها أنها رخيصة الثمن، خفيفة الوزن، مقاومة للتآكل، سهلة التشكل، عازلة للحرارة والكهرباء، عالية الصلابة، مقاومة جيدة للمواد الكيميائية والمذيبات، وذات مرونة عالية. لهذا أصبحت صناعة تلك المواد منافسا قويا لكثير من الصناعات، بل إنها أضحت بديلا مفضلا في كثير من الاستخدامات، مثل صناعة مقدمات سفن الفضاء بدلا من الفلزات لتقليل تأثير الحرارة الناتجة عن الاحتكاك، وإنتاج البيوت والمرشحات البلاستيكية وغيرها، إضافة إلى إمكانية استخدامها في تصنيع بعض أعضاء الإنسان التالفة. أنواعها: تندرج جميع أنواع المواد البلاستيكية التي نستخدمها في حياتنا اليومية ضمن نوعين، هما: 1. البلاستيك الحراري، وهو البلاستيك القابل للتلدن والانصهار بالحرارة والتيبس بإبعاد المصدر الحراري عنه عدة مرات دون تغيير في تركيبه الكيميائي لضعف الروابط بين جزيئاته، مما يساعد على سهولة تفككها وتشكلها. 2. البلاستيك المتصلد، وهو البلاستيك الذي تؤدي معالجته بالحرارة إلى تغيرات كيميائية في داخله، مما يجعله يتلدن وينصهر بالحرارة، ثم يتيبس عند إبعاد مصدر الحرارة عنه، ويصبح قاسيا بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة تليينه وتشكيله مرة أخرى. المهندس فارس دباس سويلم، مجلة العلوم والتقنية، في شهر رجب لعام 1445 هجرية. الصفحة 21 بعد 100. شجرة الذاكرة لموضوع اللدائن. 3. دون ملحوظاتك على النص التالي. فراغ في تدوين الملحوظات، ثم أقرأ النص لإبراهيم القعيد في العادات العشر للشخصية الناجحة. في حياتنا اليومية نتعرض لكثير من المثيرات والأحداث، ونتعامل مع العديد من الأشخاص، وحين نبحث عن الجوانب المضيئة والطيبة في هذه المثيرات وهؤلاء الأشخاص، ونتغافل عن الجوانب السيئة، فإننا حينئذ نفكر بإيجابية. إذا تحدث إليك شخص فانظر إلى الجانب الإيجابي في حديثه، إذا تعرضت لمشكلة فانظر إلى الجانب الإيجابي منها، إن هذا يساعدك على فهم وجهة نظر محدثك، ويعينك على سبر أغوار المشكلة، ومن ثم الوصول إلى قرار مناسب. هذا بالطبع لا يعني أن الأمور دائما إيجابية، فهناك الكثير من المشكلات والسلبيات والمنغصات والأحداث المؤلمة تاني. فهناك الكثير من المشكلات والسلبيات والمنغصات والأحداث المؤلمة من حولنا، ولكن التفكير بإيجابية يجعلنا أقدر على مواجهة هذه الأحداث واستغلال أفضل ما فيها لإثراء حياتنا، أو التغلب على مشكلاتها، أو التكيف معها. الصفحة 22 بعد 100. مادة تعليمية مبرمجة، أحجب الإجابة ثم اقرأ. القراءة نشاط عقلي يهدف إلى تكوين المعنى من نصوص مكتوبة، اعتمادا على المعلومات المستقاة من النص وعلى المعرفة السابقة التي يمتلكها القارئ. وتخضع عملية تكوين المعنى لعدة عوامل، أهمها الخلفية المعرفية للقارئ، والهدف من القراءة، والسياق الذي تتم فيه القراءة. وتختلف حاجة القارئ إلى تكوين معنى واضح مكتمل للمقروء باختلاف هدفه من القراءة، والوظيفة التي سيستخدم فيها ذلك المعنى. وفي مرحلة التعلم يكون الطالب بحاجة إلى تكوين معنى دقيق للمواد الدراسية التي يتعلمها، حيث يتوقف على ذلك نجاحه أو رسوبه، وذلك محتاج إلى قراءة شديدة التركيز تقوم على عدد من الخطوات والاستراتيجيات نوجزها فيما يلي. المراحل الأربع للقراءة. أولاً، ما قبل القراءة. قبل أن تبدأ القراءة أجب عن الأسئلة الخمسة التالية: 1. لماذا أقرأ؟ أو ما الهدف من القراءة؟ فعندما يكون غدا يوم الاختبار فإن هدف القراءة الاستعداد للاختبار. أما حين يكلفك المعلم بقراءة الدرس مسبقا فإن هدف القراءة سيكون التحضير للدرس. وحين تكون مكلفا بأداء واجب منزلي فإن هدف القراءة سيكون فراغ. 2. ماذا أعرف عن الموضوع؟ هذا السؤال يعينك على استحضار معلوماتك السابقة عن الموضوع، ويساعدك على تكوين معنى لما تقرأ، وينبهك إلى مقدار الوقت والجهد الذي تحتاج إليه لفهم الموضوع. فعندما تكون معلوماتك عن الموضوع قليلة فإنك بحاجة إلى جهد أكبر ووقت أطول، وعندما تكون معلوماتك السابقة كبيرة جدا فإنك قد لا تحتاج إلا إلى وقت فراغ تقضيه في المراجعة. الصفحة 23 بعد 100. الرقم 3. أين سأجد المعلومة التي أبحث عنها؟ هذا السؤال يساعدك على اختصار الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومة. فلو واجهك سؤال عن قانون القوة فمن الطبيعي أن تبحث عنه في كتاب فيزيائي، وبدلا من تقليب صفحات الكتاب من أوله إلى آخره ستذهب إلى فهرس الموضوعات لتحدد موضع المعلومة. إن هذا السؤال لا يكون نافعا إلا إن كنت تبحث عن معلومة فراغ. 4. إلى ما أحتاج لأستوعب بصورة أفضل؟ يساعدك هذا السؤال على رسم خطة للقراءة، كأن تقرأ مع زميل، أو تهيئ مكانا هادئا للقراءة، أو تستخدم كراسة خاصة للتلخيص وتدوين الملحوظات، أو غير ذلك أو كل ذلك. وعلى كل حال فإنه من الضروري أن ترسم فراغ للقراءة قبل أن تبدأها. الرقم 5. كيف سأتأكد من الفهم والاستيعاب؟ يستكمل هذا السؤال خطتك القرائية، فيحدد الأدوات التي تستخدمها لتقويم فهمك وتمكنك من المقروء، كأن تستخدم التلخيص بأسلوب السؤال والجواب، أو تستعين بزميلك أو قريبك ليطرح عليك أسئلة حول ما قرأت، أو تجيب عن أسئلة الكتاب، أو تسمع ما حفظت بصوت عال، أو تشرح الموضوع لأحد زملائك وما شابه ذلك. والمهم أن تضع قبل أن تبدأ القراءة خطة للتأكد من فراغ والاستيعاب. ثانيا، القراءة التمهيدية السريعة، تصفح الكتاب كاملا في 5 عمليات. 1- إن كنت تقرأ الكتاب لأول مرة، أو كنت لا تعرف تفاصيل محتواه ولا منهجيته في عرض المعلومات، فابدأ بقراءة مطالع فقرات المقدمة. هذا يكشف لك موضوع الكتاب ومنهجيته في عرض المادة، فقد جرت العادة أن يحدد المؤلفون ذلك في فراغ الكتاب. ارسم في ذهنك خارطة للكتاب. موضوعات الكتاب، تسلسل الموضوعات، استعرض الفهرس ثم تصفح الكتاب قارئا العناوين الرئيسة والعناوين الجانبية. أغلق الكتاب وحاول أن تعيد ترتيب موضوعات الكتاب من ذاكرتك، هذا يساعدك على تصور المحتوى ورسم فراغ للكتاب. 24 3- افحص الرسوم والجداول في الكتاب. توقف عند كل شكل أو جدول واقرأ تفاصيله. عادة تستخدم هذه الرسوم والجداول لتلخيص أكثر المعلومات تشعبا. يمكن أن يغنيك أحدها عن قراءة فصل كامل من الكتاب، وعلى كل حال ستأخذ فكرة جيدة عن مضمون الكتاب حين تقوم بفحص ما فيه من فراغ وفراغ. 4- خذ فكرة عن بنية الكتاب. موضع الفهارس، موضع الفهارس، أول آخر الكتاب، أطول الموضوعات، أهمها، أصعبها. استعن بما يستخدمه المؤلف من أرقام تعدادية لتحديد أي الموضوعات أكثر تشعبا. لاحظ محتوى الملاحق إن وجدت. تساعدك هذه العملية على تصور المحتوى وتنقيح الخطة التي رسمتها للقراءة، وتهيئك لتدوين الملحوظات عندما تبدأ القراءة الثانية المركزة. وعموما فإن أهم مميزات القراءة التمهيدية أنها تعطيك فكرة عن فراغ. 5- الأساليب التي يستخدمها المؤلف لمساعدة القارئ، تلك التي تعلمتها في أعراف الكتابة. بدء الفصل بتحديد أهدافه، إنهاء الفصل بملخص، استخدام الأسئلة، إبراز الجمل والعبارات ذات الأهمية، استخدام التعداد لإبراز التفاصيل الجزئية. تعرف على ما يستخدمه الكتاب. قيد القراءة منها، إنها وسائل لمساعدتك على التركيز والفهم، كما أنها تلفت انتباهك إلى الجزئيات ذات الأهمية. معظم الكتب تستخدم أساليب من هذا النوع بهدف مساعدة الفراغ. 3- الخطوات 5 للقراءة المتعمقة. اقرأ كل موضوع في 5 خطوات. معلومة أساسية، يعمد المؤلفون دائما إلى الكتابة في فقرات، تعبر كل فقرة عن فكرة رئيسة واحدة، وعادة ما تجد في الفقرة جملة أساسية تعبر عن الفكرة، تسمى الجملة المفتاحية، وغالبا ما تكون تلك الجملة في بداية الفقرة، وأحيانا تكون في آخرها، وأقل من ذلك أن تكون في وسط الفقرة. 1- استطلع، اقرأ الفقرة بسرعة باحثا عن الفكرة الرئيسة، ضع خطا تحت الجملة التي تعبر عن الفكرة، أو لخص الفكرة على الهامش أو على كراستك، إن تحديد الفكرة الرئيسة هو نصف الفهم. 25 ويمكنك أن تستخدم سؤال عما يتحدث كسؤال مساعد. اقرأ الفقرة التالية واستعن بالسؤال عما يتحدث. المسلم إنسان ممتد بمنافعه حول أمته كلها، لا إنسان ضيق مجتمع حول نفسه وجاهه. لا إنسان ضيق مجتمع حول نفسه بهذه المنافع، فعلمه مبذول لجاهلها، وماله مشترك بين فقرائها ومحتاجيها، وجاهه شفيع لعامتها، ونصحه نبراس لخاصتها. الجملة المفتاحية التي تحمل الفكرة الرئيسة للفقرة هي فراغ 2. اطرح سؤالا حول مضمون الفكرة الرئيسة. سجل السؤال على هامش الصفحة أو على كراسك الخاص. فكر في مضمون الفكرة قبل طرح السؤال. حاول أن تصنع سؤالا تتوقع أن تجيب عنه الفقرة. إن أفضل سؤال عن محتوى الفقرة السابقة في البند أعلى هو فراغ. 3. اقرأ. بعد أن حددت الأفكار الرئيسة للموضوع وطرحت سؤالا حول كل فكرة، عد الآن لقراءة فقرات الموضوع باحثا في كل فقرة عن إجابة للسؤال. رقم جزئيات الإجابة أو خطة تحتها. قد تكشف لك القراءة أن سؤالك لم يكن دقيقة، فالفقرة تحتوي تفصيلات أوسع من السؤال أو تجيب عن شيء آخر. عليك إذن أن تعدل سؤالك أو تضيف إليه سؤالا آخر أو تغيره بسؤال أكثر دقة. لو كنت طرحت حول الفقرة السابقة سؤالا على هذا النحو: ما صفة المسلم؟ فستجد الفقرة تجيب عنه وتضيف تفصيلات أوسع منه، فعليك إذن أن تضيف إليه سؤالا آخر مثل: كيف يمتد نفع المسلم؟ أو فراغ بسؤال آخر. 4. أجب. أغلق الكتاب ثم أجب عن أسئلتك من الذاكرة. دون إجاباتك أو استعرضها ذهنيا. إن كنت دونت الأسئلة على كراستك ثم دونت تحت كل سؤال جوابه، فإنك قد قمت بتلخيص الموضوع بأسلوب سؤال فراغ. 5. راجع. تأكد من صحة إجابتك بمقارنتها بالكتاب. استكمل ما فيها من نقص وأصلح ما فيها من أخطاء. إذا وجدت أخطاء كثيرة فعليك مراجعة الموضوع مرة ثانية، وعليك أن تجيب ذهنيا عن أسئلتك مرة أخرى، والمهم ألا تتجاوز الموضوع حتى تتأكد من فراغ عن جميع الأسئلة. 26. 4. ما بعد القراءة. أجب عن 5 أسئلة. 1. هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ قد تكون بعض الموضوعات استهوتك إلى مزيد من الاطلاع، وربما شعرت بعدم الرضا عن فهمك لأنك تفتقد إلى بعض المعلومات الأساسية السابقة، أو أنك لم تتعرف على معاني بعض المفردات، أو أن بعض المصطلحات لم يكن واضحا لديك تماما. كل ذلك وما شابهه يضطرك إلى كتابة أسئلتك على صورة تعليقات على هامش الكتاب أو على ورقة خارجية لتلقى بها معلمك أو أحد المتميزين من زملائك، أو ربما عدت إلى مرجع علمي أو معجم لغوي لاستيفاء معلوماتك. إن هذا يساعدك على إتقان الموضوع إلى درجة تشعر معها بأنك لست بحاجة إلى فراغ. 2. هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ سواء تلك التي طرحتها حول أفكار الموضوع أو أسئلة الكتاب، إن كنت أجبت بدقة عن جميع الأسئلة فقد فهمت الموضوع جيدا، وإلا فعليك أن تعيد القراءة باحثا عن أجوبة لتلك الأسئلة، وربما اضطرك الأمر إلى الاستعانة بأحد زملائك أو بمعلمك. عليك دائما أن تتأكد من الإجابة عن فراغ. 3. هل الإجابات صحيحة؟ هذا السؤال يجعلك تشك في صحة إجاباتك لتعود إليها مرة أخرى للتأكد التام من صحتها، ويمكنك أن تقارن إجاباتك بإجابات زملائك أو تستعين بمن تثق في قدرته العلمية لمراجعتها. إنك لن تكون واثقا من فهم الموضوع إلا إن كنت واثقا من فراغ. 4. هل الملخص جيد ومنظم؟ لقد تعلمت في الخطوات 5 للقراءة المركزة كيف تلخص بأسلوب سؤال جواب، وتعلمت في مكان آخر كيف تلخص باستخدام الرسوم والجداول وكيف تدون ملحوظاتك. ومن المهم أن تستخدم الورقة والقلم لتلخص أي موضوع تقرأه بهدف الدراسة والتعلم. إن كنت فعلت ذلك أثناء القراءة فما عليك الآن إلا أن تراجع ملخصك وتنظر في مدى تنظيمه واكتماله. يمكنك أن تعيد كتابته في مبيضة تكون أكثر تنظيما. إن جميع الطلاب يمارسون فراغ موضوعات مقرراتهم الدراسية. 5. متى سيكون موعد المراجعة اللاحقة؟ إن كان الاختبار غدا فربما كانت هذه هي القراءة الأخيرة، وربما كنت تستعد للاختبارات قبل موعدها بأسبوعين أو أكثر، فأنت بحاجة إلى تحديد موعد لاحق للمراجعة. قد يكون ليلة الاختبار أو قبيل دخول الاختبار. إن موعد الحاجة إلى استخدام معلوماتك المستقاة من الكتاب هو الذي يحدد موعد الفراغ. الصفحة 27.
استراتيجيات زيادة التركيز والفهم. لقد عرضنا لك أثناء مراحل القراءة بعض الأساليب التي تساعدك على التركيز وزيادة فهم المقروء، وسنبرزها لك الآن مضيفين إليها أساليب أخرى، فيصبح عددها 5 استراتيجيات لزيادة التركيز والفهم. 1. الأسئلة. السؤال كما يقولون مفتاح التعلم. استخدم الأسئلة في جميع مراحل القراءة قبل أن تقرأ وأثناء القراءة وبعد القراءة. ولقد حددنا لك فيما سبق محتوى الأسئلة في كل مرحلة. إن السؤال يوجه انتباهك إلى الجزئيات المهمة في الموضوع ويساعدك على تحقيق هدفك من القراءة، وحتى الاختبار الذي سيحدد نجاحك أو رسوبك مبني على فراغ. 2. الجداول والرسوم الإيضاحية. يمكنك توزيع المعلومات ذات التصنيفات المتعددة في جدول أو رسم شكل يصنفها إلى مجموعات متجانسة. ولقد تعلمت 3 أشكال تساعدك على تنظيم المعلومات وتصنيفها وتلخيصها، هي ألف رسوم التصنيف، حيث تضع العنوان في مربع أعلى الصفحة، ثم تفرع منه خطا أفقيا يربط بين عدد من المربعات تمثل الأصناف الكبرى للموضوع، وتفرع من كل مربع عددا من المربعات بعدد جزئياته. انظر مثال الرسم فيما سبق. باء شجرة الذاكرة، حيث تبدأ برسم جذع شجرة، تدون عليه عنوان الموضوع، ثم تفرع منه عددا من الأغصان على يمينه ويساره بعدد الأفكار الرئيسة للموضوع، وتخرج من كل فرع عددا من الأسهم يساوي عدد الجزئيات التفصيلية للفكرة. جيم هيكل السمكة، حيث ترسم خطا بعرض الصفحة وترسم على طرفه الأيمن ذيل السمكة لتدون فيه عنوان الموضوع، وعلى طرفه الأيسر مربعا تدون فيه الفكرة التي يعالجها الموضوع بأكمله، ثم تخرج من الخط الأفقي عددا من الخطوط الرأسية المائلة تصلها بمربعات تحمل الأفكار الرئيسة للموضوع، وتفرع على كل خط رأسي عددا من الخطوط العرضية الصغيرة بعدد الجزئيات التفصيلية. لقد سميت شجرة الذاكرة بهذا الاسم لأنها رسم يحاكي صورة الشجرة، أما هيكل السمكة فإنه رسم يشبه صورة فراغ. 28. الرقم 3. تدوين الملحوظات والتعليقات، وذلك باستخدام بعض الرموز مثل يساوي زائد علامة استفهام علامة تعجب وغيرها مما سبق لك أن تعلمت، وما يمكن أن تصنعه لنفسك أو باستخدام بعض الجمل والعبارات، وتشير تعليقاتك وملحوظاتك على النص إلى ما تراه مهما في الموضوع أو بحاجة إلى مزيد من المراجعة أو ما يمثل وجهة نظر لا توافق عليها أو بإعطاء أمثلة توضيحية وما شابه ذلك. فعندما تعلق على الفقرة التالية على هذا النحو: النص، التعليق. النص: الترقيم كما تعلمنا له مميزات، وهي الحفاظ على القواعد والنظام، فعلامات الترقيم هي إشارات مرور وضعت على طول طريق الاتصال للتحكم في السرعة ولتحديد الاتجاهات ولمنع الحوادث. التعليق: النقطة إشارة حمراء تدل على التوقف التام. الفاصلة هي الضوء الأصفر المتقطع الذي يطالبنا بالبطء. والفاصلة المنقوطة هي علامة وقف تخبرنا أنه يتعين علينا أن نهدأ استعدادا للتوقف. عندما تفعل ذلك فإنك تشارك في صناعة النص وتكمل ما فيه من النقص، وذلك بإعطاء فراغ توضيحية. 4. التلخيص. إن تحديدك الأفكار الرئيسة وما تطرحه من أسئلة حول فقرات الموضوع وإجابتك عن الأسئلة وما تسجله من ملحوظات وتعليقات والأشكال والرسوم التي تستخدمها لتنظيم المعلومات كشجرة الذاكرة أو هيكل السمكة أو رسم التصنيف، كل ذلك يمثل تلخيصا جيدا للموضوع، ومن المهم أن تعود إليه مرة أخرى لتنقيحه وتنظيمه، وربما أعدته في مبيضة أكثر تنظيما. يساعدك التلخيص على تحديد النقاط والمعلومات ذات الأهمية ويغنيك عن قراءة الكتاب مرة أخرى. وعادة يلجأ كثير من الطلاب لصنع فراغ لما يقرؤون. 5. التسميع. إنك بحاجة إلى حفظ بعض المعلومات والتواريخ وتعريف المصطلحات وما تحوي المادة من قوانين أو قواعد أو نظريات، ولذلك أنت بحاجة إلى التأكد من الحفظ، ووسيلتك في ذلك التسميع. يمكنك أن تسمع لنفسك بأن تردد بصوت عال، أو تستعين بأحد زملائك أو أقاربك ليسمعوا لك، فالتسميع ضرورة حين يكون هناك مادة يجب عليك أن فراغ. الصفحة 29. نشاطات الغلق والتلخيص. 1. لو كنت تقرأ كتابا بعنوان جهود المسلمين في تطوير علوم الرياضيات. الآن أسئلة وفراغات كبيرة أمامها. ما الهدف من القراءة؟ ماذا أعرف عن الموضوع؟ أين سأجد ما أبحث عنه؟ إلى ما أحتاج لأستوعب بصورة أفضل؟ كيف سأتأكد من الفهم؟ 5 عمليات للقراءة التمهيدية السريعة. 5 خطوات للقراءة المتعمقة. أجيب عن 5 أسئلة بعد القراءة. الصفحة 30. الرقم 2. شارك في إكمال محتوى الرسم التالي. قبل القراءة، ما الهدف من القراءة؟ أين سأجد ما أبحث عنه؟ إلى ما أحتاج لأركز وأفهم؟ فراغ، فراغ. كل هذا هيكل السمكة. في الذيل القراءة المركزة تقود إلى رأس السمكة. ملخص التفريعة الأولى قبل القراءة قرأناها. هل أحتاج إلى معلومات إضافية؟ فراغ، فراغ. ما مدى كفاية الملخص؟ متى ستكون المراجعة القادمة؟ بعد القراءة. تأكد. أرسم خطة. تاني، أرسم خطة. القراءة التمهيدية السريعة، أقرأ شيئا من المقدمة، تصفح العناوين، حدد الموضوع، الأطول، الأهم، الأصعب. فراغ، فراغ، فراغ. خذ فكرة. القراءة المتعمقة، أركز، اسأل، اقرأ. فراغ، فراغ، فراغ. ثم الرسوم من الجهة الأخرى، التسميع، التلخيص. هذه استراتيجيات التركيز. اكتب. إذن قبل القراءة ارسم خطة، قراءة تمهيدية سريعة، خذ فكرة، القراءة المتعمقة، ركز، بعد القراءة تأكد، استراتيجيات التركيز. اكتب. الصفحة 31. الرقم 3. اكتب تقريرا عن محتوى هذه الوحدة الكفاية القرائية، مبينا ما تعلمته فيها ورأيك في محتواها، وما إذا كنت مقتنعا بتطبيق مراحل القراءة وخطواتها. فراغ الصفحة كلها. الصفحة 32. اختبار بعدي. أولا، اقرأ النص التالي مطبقا الخطوات 5 للقراءة المتعمقة، وبعد قراءة النص هناك تدوين ملحوظات القراءة في عمود فارغ تماما. ظل الشعر سيد الأجناس الأدبية منذ عصره الجاهلي في البيئات العربية على امتدادها، ولم تظهر فنون أخرى تجاريه إلا بعد انتشار التعليم ونشأة الصحافة وذيوع الترجمة، وهي بعض نتائج الاتصال بين العرب والغرب التي أسهمت في نشأة وتطور فن القص العربي. وعندما ظهرت القصة، سواء المترجم منها أو المؤلف، لم تحظى بالتقدير والقبول شأن كل وافد جديد، فقد عدت وسيلة من وسائل التسلية والترفيه لا ترقى إلى مستوى الفن، بل إنها لا تعد أن تكون أحدوثة أو طرفة أو فكاهة. ولم تكن القصة في عمومها لونا وافدا على أدبنا العربي، حيث وجدت جذورها في عدة أشكال، أقربها من الناحية الزمنية والفنية شكل المقامة، ولذلك لم يكن غريبا أن تتأسس القصة القصيرة الحديثة على أسلوب المقامة، حيث بدأت في مصر على حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي عام 1930 ميلادية، وتأسست في المملكة العربية السعودية على محاولة عبد الله أعشي على ملعب الأحداث عام 1926 ميلادية. وقد سبق هذا وتلاه ظهور المقال القصصي الذي احتضنته صحيفة صوت الحجاز، والذي كان ينحو نحو النقد الاجتماعي والسخرية بالتقاليد البالية، إما باستخدام الأسلوب المباشر أو بتغليفه عن طريق الرمز. عن مجلة الواحات المشمسة، نادي القصة السعودي، رجب
1420 هجرية للكاتبة الدكتورة فوزية محمد بريون. الصفحة 33 بعد المئة. أرسم ثانيا، أرسم شجرة ذاكرة أو مخطط هيكل السمكة لتلخيص النص التالي: الإسلام في دراسات أكاديمية غربية. ينصب اهتمام كثير من الدراسات الأكاديمية في الغرب على رصد التأثير الذي يحدثه الالتزام بالإسلام أو يمكن أن يحدثه مستقبلا في الشعوب والنظم والمؤسسات المختلفة في الدول ذات الأغلبية المسلمة. فعلى سبيل المثال، اهتمت دراسة دكتوراه في جامعة شيكاغو تقع في 635 صفحة بفكرة المعرفة بالإسلام ومضامينها التربوية وتأثيرها في نظم التربية في البيئة الماليزية، حيث يذهب الباحث إلى أن أهمية الإسلام بوصفه قوة دينية ثقافية سياسية أصبحت واضحة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، مما يتعين معه كما يقول الباحث أهمية النظر من جديد إلى الإسلام لا بوصفه دينا شعائريا بل بوصفه قوة فاعلة للتغيير الاجتماعي. ويركز الباحث في نظرته تلك على ما حدث في إيران من تغيير بتأثير الدين، وأهم مظاهر هذا التغيير العودة إلى الذات المسلمة التي تستطيع المحافظة على ذاتيتها الحضارية فلا تتآكل أمام قوة الحضارة الحديثة. وبقدر ذلك تهتم الدراسات الأكاديمية والأوساط السياسية والاستخبارات في الغرب بقضية أوضاع الأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية، وتحت دعوى حماية الحقوق تاني، وتحت دعوى حماية حقوق الأقليات تسمح الدول الغربية لنفسها بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وباسم الشعار المزيف حماية حقوق الإنسان تستحل الدول الغربية حرمات الدولة المسلمة في حين تنتهك على أراضيها كثير من حقوق الأقليات المقيمة بها دون أن يملك أحد حتى مجرد توجيه اللوم إليها. ومن أمثلة ذلك الدراسة التي أجراها المعهد العالي لدراسة اللاهوت في جامعة برينستون بالولايات المتحدة عام 87 و900 ميلادية بعنوان تنمية فهم المسيحيين لأنفسهم، تناول فيه أوضاع النصارى الذين يقيمون كأقليات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، ويصفهم الباحث بأنهم يعيشون كالموتى تعبيرا عن معاناتهم، ويزعم أنهم ممنوعون من ممارسة عقائدهم، ويسعى إلى إعداد دليل يستخدمه أولئك النصارى لتسهيل حياتهم في ظل تلك المعاناة من خلال تنمية شخصياتهم للتغلب على القيود المفروضة عليهم. الصفحة 34. ونظرا لإدراك المؤسسات الغربية لمدى حاجة المسلمين إلى إتقان اللغة الإنجليزية التي أصبحت ضرورة عصرية، فإنها تحاول استغلال هذه الحاجة في بث مفاهيم خاطئة بأساليب غير مباشرة تستهدف تشكيكهم في دينهم أو غرس قيم وعادات تخالف عقائدهم من أجل تطبيعها في نفوسهم. ومن أمثلة الدراسات في هذا المجال دراسة دكتوراه قدمت إلى جامعة أكستر في بريطانيا سنة 88 و900 ميلادية، موضوعها الأبعاد الثقافية لدى عينة من دارسي اللغة الإنجليزية المسلمين في بريطانيا، حيث درست أحوال عينة من المتعلمين الذين جاءوا إلى بريطانيا من دول إسلامية يحملون قيما ثقافية مخالفة للقيم السائدة في بريطانيا. وتوصلت الدراسة إلى أن الاتصال الثقافي أثر تأثيرا واضحا في شخصيات المسلمين المتعلمين. مربع ضخم بفراغ عن مجلة كلية الملك عبد العزيز الحربية، العدد 43 لعام 23 و400 هجرية للكاتب الأستاذ الدكتور مصطفى محمد رجب. الصفحة 35. تقويم الأداء. أخي الطالب، انتهيت الآن من دراسة الوحدة وقمت بأداء عدد من النشاطات والاختبارات، قوم ذاتك في الجدول التالي: المهارات كالعادة، مهارات الوحدة، نسبة الإتقان، أرغب في زيادة نسبة الإتقان، خطة مقترحة لزيادة نسبة الإتقان، لمهارة مهارة، استخدام الأسئلة ما قبل القراءة والانتفاع بها، تنفيذ العمليات الخمس للقراءة التمهيدية السريعة، تطبيق الخطوات الخمس للقراءة المتعمقة، استخدام أسئلة ما بعد القراءة المتعمقة، توظيفات الاستراتيجيات الخمس لزيادة الفهم والتركيز.